أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الفرع الذي ذكره صاحب العروة رحمة الله عليه، والذي يرتبط بالاستثناء من حرمة النظر القواعد من النساء. وذكرنا أن البحث يقع في مقامين: المقام الأول في حد دلالة الآية المباركة، والمقام الثاني في الأخبار والروايات. واتضح لدينا أن الأقوال في المسألة ترجع إلى قولين: الأول ما يظهر من العلامة والشهيد الأول رحمة الله عليهما من جواز النظر إلى القواعد من النساء مطلقا باستثناء العورة، والقول الثاني ما عليه صاحب العروة وجماعة من أن القواعد من النساء يجوز لهن أن يكشفن ما يتعارف كشفه في مجالسهن، مثل الشعر والزند وما شابه ذلك، ولا يجوز الكشف أكثر من ذلك وإن لم يكن من العورة. فالكلام كما ذكرنا يقع في مقامين: في المقام الأول في دلالة الآية اتضح لنا أن الآية بلحاظ موضوعها على كل تقدير يراد من الموضوع المرأة الكبيرة في السن، سواء فسرنا القاعدة بمن يئست عن المحيض أم فسرناها بمن لا ترجو نكاحا، لأنه على كل تقدير قد جاء في الآية المباركة اللاتي لا يرجون نكاحا، فلا تشمل الآية موضوعا كل امرأة يئست عن المحيض وإن كانت ترجو نكاحا كابنة الخمسين مثلا. فسواء جعلنا القيد توضيحيا أم احترازيا يكون موضوع الآية هي المرأة الكبيرة في السن العجوز، هذا بلحاظ الموضوع. أما بلحاظ الحكم والمحمول فالوارد في الآية فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. أمثال العلامة والشهيد الأول فهموا من الآية أن الحكم هو جواز وضع مطلق الثياب. خصوصا أن الثياب في الآية جاء بصيغة الجمع، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ولم يقل فليس عليهن جناح أن يضعن ثوبهن، فعبر بماذا؟ بالجامع، وأضافه إلى نون النسوة. فمطلق ما يصدق عليه الثوب يجوز وضعه، لكن علمنا من الخارج أن العورة لا يجوز كشفها بوجه لغير ضرورة، فإذا يستثنى من ذلك خصوص العورة. فكل ثوب على المرأة العجوز يجوز لها أن تضعه، وبالتالي للملازمة العرفية بين جواز الكشف وجواز النظر، فيتدل الآية على جواز النظر. غاية الأمر، اشترطت الآية في جواز وضع الثياب شرطا، وهو أن يكون وضعهن للثياب بغير تبرج بزينة. فهذا ما فهمه أمثال العلامة والشهيد الأول رحمة الله عليهما. في المقابل، هناك من يرى أن المقصود من الثياب هو الثوب الذي في العادة تخرج به المرأة من بيتها. المرأة في العادة لا تكون مجردة عن الثياب حتى لو كانت في داخل بيتها، فعندما تأتي الآية وتجوز وضع الثياب يقصد من ذلك وضع الثوب الذي ترتديه أمام الأجنبي، لا مطلق الثياب، كي يقال بدلالة الآية على جواز كشف ما سوى العورة. وبعبارة أخرى، مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن لا نأخذ بإطلاق الآية بالنسبة لوضع الثياب. توضيح ذلك أن هذه الآية الواردة في سورة النور كالاستثناء والتخصيص لما دل على وجوب الحجاب، وأن المرأة أمام الأجنبي يجب عليها أن تتستر. الآن على الخلاف وجوب التستر ما يشمل الوجه والكفين أو لا، باستثناء الوجه والكفين على الخلاف المتقدم لا يؤثر. فعندما جاءت هذه الآية المباركة وأرادت أن تدلل على استثناء العجائز من الأدلة والآيات الدالة على لزوم الحجاب، فهذا يعني أن ما تستتر به المرأة أمام الأجنبي يجوز لها أن تضعه، لا أنها يجوز لها أن تضع مطلق الثياب، وإلا فلا وجه حتى لاستثناء العورة. يعني لو أخذنا بإطلاق هذه الآية ينبغي أن نقول يجوز أن تضع الثياب حتى التي على العورة. لماذا؟ لأنه عندنا أدلة عامة يجب ستر العورة. هذه الآية جاءت ودلت على جواز وضع مطلق الثياب لموضوع خاص وهو خصوص الكبار في السن، فحينئذ كما تكون هذه الآية مخصصة لدليل وجوب الحجاب تكون مخصصة لدليل وجوب ستر العورة. فأرباب هذا القول الثاني إذن يرون أن الآية المباركة لا يقصد منها مطلق الثياب، بل الثياب التي تتحجب بها المرأة أمام الأجنبي. يعني لنفترض الآن المرأة تتحجب أمام الأجنبي بلبس العباءة، فيجوز للمرأة العجوز أن تضع العباءة، وما يبرز بعد وضع العباءة من الثياب الاعتيادية التي تلبسها تحت العباءة لا بأس بكشفه. وهذا المعنى الثاني كما سوف نرى تؤكده الروايات الواردة في المقام الثاني. فإذن بناء على ذلك لا يمكن القول بجواز كشف مطلق الجسد باستثناء العورة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالآية المباركة مع قطع النظر عن الروايات. أما الكلام في المقام الثاني فالروايات في هذا المقام متعددة. من هذه الروايات ما رواه الكليني رحمة الله عليه بإسناد صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن. شوف السائل هنا كان واضح لديه أن الآية غير محمولة على وضع مطلق الثياب، فقال عليه السلام الجلبابة. الجلباب في كتب اللغة وقميص طويل واسع يصلح للرجل والمرأة، وفي بعض كتب اللغة أنه أيضا يستر الرأس وأشبه ما يكون بالثوب الذي يرتديه المغاربة، ثوب فضفاض طويل يستر تمام البدن وله أكمام ويستر الرأس أيضا. التفتنا، هذا هو الجلباب، يعني هذا المعد للخروج من البيت. ولذا قلنا الفهم السابق تؤكده هذه الروايات. الرواية الثانية رواية صحيحة أيضا رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، طبعا السيد الحكيم عبر عنها بمصححة الحلبي. ما الفرق بين أن نقول صحيحة الحلبي ومصححة الحلبي؟ هذا الاصطلاح مصححة يستعمل عادة في الروايات التي يوجد فيها بعض الرواة الذين لم يرد في حقهم توثيق خاص، لكن بحسب الاصطلاح هي حسنة، لأن الراوي يكون ممدوحا. لكن من يرى أن هذا المدح يرقى إلى حد التوثيق فعنده يقول عن هذه الرواية بأنها مصحح، يعني هي عين الصحيح. التفتنا، فهنا باعتبار إبراهيم بن هاشم، لأنكم تعرفون إبراهيم بن هاشم ترجمه الشيخ والنجاشي ولم يوثقاه توثيقا ماذا؟ صريحا، وإنما غاية ما عبر عنه أنه نشر أحاديث أهل البيت عليهم السلام في قم. دفتنا، فمن يرى أن هذا، البعض يرى أن هذا فوق حد التوثيق، يعني الشخصية جليلة لا تحتاج إلى توثيق، طبعا مضافا إلى أدلة أخرى، يعني لا ينحصر توثيق بهذه العبارة. السيد ابن طاووس رحمة الله عليه ينقل رواية عن الإمام الصادق عليه السلام ويقول أجمعوا على وفاقة رواتها، ومن جملة الرواة إبراهيم بن هاشم. صحيح ابن طاووس من المتأخرين، لكن فرق بين أن يقول مثلا فلان ثقة، هو لماذا لا نقبل توثيقات المتأخرين؟ عندما لا يقبل توثيقات المتأخرين لا يقبلها لأن توثيقهم يبتني على الحدس، على الاجتهاد، وحدس مجتهد ليس حجة على مجتهد آخر. فيقولون مثلا أنه لو كان في إبراهيم بن هاشم توثيق لوصل إلينا، إنما وصل إلى العلامة من كتب الرجال وصل إلينا، فعندما وثقه العلامة مثلا فوثقه اعتمادا على ما هو موجود، اجتهادا منه بما هو موجود. هذا هو السر في عدم قبول توثيقات المتأخرين. لكن ابن طاووس هنا وإن كان من المتأخرين لكنه ينقل الإجماع على وفاقته، فيكفي في ذلك أن يكون هناك شخص من القدماء يوفقه. لنأخذ بهذا التوفيق لعدم وجود معارض له، مضافا إلى وجوه أخرى ذكرت في محلها. فكيف كان هذه الرواية صحيحة السند؟ الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ أن يضعن ثيابهن، قال الخمار والجلباب، قلت بين يدي من كان؟ فقال بين يدي من كان غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خير لها، إلى آخر ما جاء في الرواية. هنا يقع التعارض بين صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي، باعتبار أن صحيحة ابن مسلم تجوز وضع الجلباب لا غير، بينما صحيحة الحلبي تجوز وضع الجلباب والخمار. فمقتضى الإطلاق في صحيحة ابن مسلم حرمة وضع ما دون الجلباب، وإن كان خمارا، هذا مقتضى الإطلاق، وهذا يتنافى مع منطوق صحيحة الحلبي حيث جوزت وضع الخمار. بعض الفقهاء قالوا حينئذ نحمل صحيحة ابن مسلم على الاستحباب، فيستحب لها أن لا تضع الخمار، ونحمل صحيحة الحلبي على أصل الجواز فيجوز لها أن تضع الخمار. هذا ما يظهر من السيد الحكيم رحمة الله عليه ومن تبعه، لكن الأمر في الواقع مشكل. المقتضى الصناعة إذا جاءت رواية مفادها لا يجوز أن تضع المرأة ما دون الجلباب، مش هذا مقتضى الإطلاق في صحيحة ابن مسلم؟ لا يجوز للمرأة أن تضع ما دون الجلباب. وجاءت رواية أخرى تدل على جواز وضع شيء دون الجلباب، فمقتضى الصناعة هو التقييد، لأن صحيحة ابن مسلم تدل على أن كل ما هو دون الجلباب لا يجوز وضعه، ومن جملة ما دون الجلباب الخمار. جاءت صحيحة الحلبي دلت على جواز وضع الخمار، فنقيد ذلك الإطلاق، فتكون النتيجة بمقتضى الجمع بين الصحيحتين يجوز للمرأة أن تضع الجلباب وأن تضع ماذا؟ الخمار، فتكون النتيجة أنه لا مانع لها من أن تظهر ماذا؟ من أن تظهر شعرها، لأن الخمار يستر الشعر، فبناء على ذلك يجوز لها أن تبرز الشعر وما تحت الذقن مما يظهر من العنق عند وضع الخمار. هذا أو هذه هي الرواية ماذا؟ الثانية. الرواية الثالثة ما رواه أيضا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال: تضع الجلباب وحده. هذه فيها نوع من التأكيد على أن كل ما دون الجلباب لا يجوز وضعه. هناك رواية أخرى أيضا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا هذه رواية أيضا صحيحة، أنه قرأ يضعن من ثيابهن، قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسن. هذه الصحيحة مثل صحيحة الحلبي. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. فليكن بالنتيجة أي مفهوما أو منطوقا يعني، فمفادها هكذا: لا يجوز وضع ما دون الجلباب، هذه مقتضى المفهوم، فتشمل الخمار. عندما جاءت رواية واستثنت الخمار تقيدها.
بالنسبة للتقييد الآية غير مرتبطة بالجلباب يزيد، ما يمكن أن تتلاقى مع الرأي الأول في القول بكشف كل بدن عند العضلة، لأن المرأة تكشف هذا
لا تبرج بزينة شيء إضافي، لأن هذا بعد أن انكسر جسدها لم يبقى أنه مثل الآية الزينة، آية الزينة التي إلا ما ظهر التفتنا ولا يبدين زينتهن، حتى يعني إما أن تحمل على موضع الزينة أو لا، نفس الجسد هو زينة، لكن هذا باعتبار أنها تجاوزت في السن فلم يبقى الجسد لوحده زينة، فلا بد أن يقصد من ذلك التبرج بشيء خارجي. نعم.